على أشرف درجته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعلمين على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. انتهينا من خلال ما سبق إلى أن الدلالة التصورية مرتبطة بالوضع، ولذا قد يعبر عنها في بعض الكلمات بالدلالة الوضعية. وعلى ضوء ذلك نقول بأن الدلالة التصورية سواء كانت مرتبطة بالوضع أم لم تكن مرتبطة به كما سيتضح من خلال بعض المباني، وإنما هي منتزعة منه، هذه الدلالة دلالة اللفظ على المعنى والتي نعبر عنها بأنها دلالة تصورية، هذه الدلالة إنما بل هذه الدلالة لها نحو ارتباط بالوضع، لها نحو ارتباط بالوضع، سواء قلنا بأنها ناشئة عن الوضع أو بأن الوضع كما هو بعض المسالك يؤدي إلى الدلالة التصديقية لا إلى الدلالة الوضعية. والدلالة الوضعية إما هي ليست بدلالة كما يرى ذلك بعضهم، وإما هي منتزعة من الدلالة التصديقية كما يرى بعض آخر. كيفما كان فإن الدلالة الوضعية لها نحو ارتباط بمسألة الوضع، كما أن الدلالات التصديقية أيضا من ناحية أخرى لها نحو ارتباط على بعض المسالك في حقيقة الوضع، لها نحو ارتباط أيضا بالوضع. ومن هنا فإننا نحتاج في تحقيق ما يرتبط بهذه الدلالات أن نتعرف على مسألة الوضع، كما أن تحقيق مباحث الواضع تترتب عليه ثمار في مباحث أخرى كمباحث الحقيقة والمجاز مثلا. ومباحث الحقيقة والمجاز مباحث مهمة في دائرة مباحث علم في دائرة مباحث الألفاظ، ولذلك لزم البحث حول الواضع لأن بحث الوضع مرتبط ببحث الدلالات من ناحية أخرى، ومرتبط ببحث الحقيقة والمجاز ومباحث لغوية أخرى من ناحية ثانية. على ذلك نقول بأن الوضع الذي يعبر عن علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، بحيث أن اللفظ كلما ذكر فإن السامع ينتقل منه إلى معناه، وهذا يعني وجود علاقة واقعية سببية بين الألفاظ وبين المعاني. فكيف نشأت هذه العلاقة السببية بين الألفاظ والمعاني بحيث أصبحت الألفاظ دالة على معانيها؟ هنا هنالك عندنا مسالك كثيرة ومتعددة في تفسير العلاقة الوضعية الموجبة لهذه العلاقة السببية. وقد اكتفى السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بعرض ما هو المشهور من هذه المسالك، وإلا فإنه سيأتيكم إن شاء الله تعالى في المتون الأصولية الأخرى ما هو أكثر توسعا من هذا. والمسالك التي عرضها قدس الله نفسه الزكية عبارة عن ثلاثة مسالك، ثم عقب عليها بالمسلك المختار عنده طيب الله ثراه. فنحن هنا بعد التوطئة التي ذكرناها يكون بحثنا في جهات ثلاث. أما الجهة الأولى فإننا نبين مسالك الوضع فيها، فهي بيان مسالك الوضع. والجهة الثانية بيان مناقشة هذه المسالك. والجهة الثالثة بيان النظرية المختارة للسيد الشهيد في تفسير حقيقة الواضع. أما بالنسبة للجهة الأولى، هنالك عندنا ثلاثة مسالك أشار إليها قدس الله نفسه. أما المسلك الأول فهو مسلك العلاقة الذاتية، وهذا المسلك منسوب للصيمري أحد المعتزلة، واشتهر عنه اشتهارا فائقا جدا في علم الأصول وفي علم اللغة. وخلاصة هذا المسلك أن العلاقة الموجودة بين الألفاظ والمعاني هي علاقة ذاتية، فكما أن النار مثلا من ذاتياتها الحرارة والإحراق، كذلك الألفاظ من ذاتياتها الدلالة على معانيها. فالمعاني لوازم للألفاظ لا تنفك عنها، كما أن الحرارة والإحراق لوازم للنار لا تنفك عنها. إذن عندما نسأل أن الوضع الذي هو عبارة عن سببية وارتباط بين الألفاظ والمعاني، ما هو منشأ هذه السببية وما هو منشأ هذا الارتباط، فإن التفسير الأول أو المسلك الأول الذي يفسر لنا هذه السببية هو مسلك العلاقة الذاتية. المسلك الثاني هو مسلك الاعتبار، وأصحاب هذا المسلك قالوا بأن منشأ العلاقة السببية هو اعتبار الواضع اللفظ سببا للدلالة على المعنى، وبعبارة أدق أن منشأ هذه العلاقة بين الألفاظ والمعاني هو الاعتبار المعتبر. جاء إلى لفظ معين كلفظ الماء واعتبره معبرا عن الموجود السيال البارد العذب مثلا، أو لا بقيد العذب. الواضع جاء إلى لفظ الشمس، اختاره من بين الألفاظ واعتبره معبرا عن هذا القرص الموجب أو الباعث للحرارة والباعث للدفء والضياء وهكذا. ف فحقيقة الوضع الاعتبار، ولكن هذا الاعتبار بأي نحو كان، هذا الاعتبار بأي نحو كان. هنا أصحاب هذا المسلك اختلفوا فيما بينهم إلى مسالك، فبعضهم قال بأن الاعتبار حقيقته اعتبار اللفظ سببا للدلالة على المعنى، وبعضهم قال بأن حقيقة الاعتبار اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وبعضهم قال بأن حقيقة الاعتبار هي اعتبار اللفظ علامة على المعنى. وبين هذه المسالك الثلاثة فوارق جوهرية مهمة، وإن كان يجمعها ماذا؟ أن الوضع اعتبار، إلا أن هذا الاعتبار بأي نحو كان. بعضهم تبنى مسلك العلامية وقال بأن الاعتبار قد تم بأن اعتبر الواضع اللفظ علامة على المعنى، كما هو الحال مثلا في اعتبار الإشارات علامات على معان معينة، الإشارات المرورية مثلا، فإن كل إشارة من الإشارات المرورية لها دلالة على معنى معين. هذه الدلالة على معنى معين من أين جاءت؟ جاءت من اعتبار واضع تلك الإشارة لها كعلامة على المعنى المقصود بها. فهنا الاعتبار اعتبار للعلامية، وهكذا يقال بالنسبة للألفاظ والمعاني، فإن الواضع قد جعل اللفظ علامة على المعنى، والمعنى يكون ذا العلامة. وبعضهم قال كلا، بأن حقيقة الاعتبار هي اعتبار السببية، بأن حقيقة الاعتبار هي السببية، بأن اعتبر الواضع اللفظ سببا للدلالة على المعنى، سببا لتفهيم المعنى، بحيث متى ما سمع اللفظ فإن اللفظ يتسبب في انتقال ذهن السامع إلى المعنى المقصود منه. إذن اللفظ ليس مجرد علامة، بل اللفظ سبب قد اعتبره الواضع سببا لتفهيم المعنى. وفي مقابل هذين تبنى بعضهم أن الاعتبار حقيقته اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى، وفرق بين اعتبار اللفظ سببا للتفهيم وبين اعتبار اللفظ أداة للتفهيم. فإنه إذا قلنا بأن حقيقة الاعتبار اعتباره أداة، هذا يعني أن دلالة اللفظ على معناه منوط بالاستعمال، باستعمال اللفظ في ذلك المعنى، إذ أن الأداة تعني ماذا؟ تعني أن اللفظ قد هيأه الواضع ليستفيد منه المستعمل، ليستعمله المستعمل، فيؤدي استعماله إلى المعنى المقصود. بينما على مسلك السببية لا يكون ماذا؟ لا تكون الدلالة مرتبطة بقصد الاستعمال، وإنما هي مرتبطة بمجرد تحقق اللفظ. قصد اللافظ المعنى أم لم يقصده، فإن مجرد اللفظ يكون سببا للوصول إلى المعنى، لتفهيم المعنى. إذن هذه المسالك فيما بينها مختلفة، ولكن يجمعها جامع واحد، وهو أنها جميعا تنتهي إلى أن الوضع اعتبار من الواضع لللفظ فيما يرتبط بالدلالة على المعنى. أما على أي نحو هذا الاعتبار، هنا محل الخلاف بين أصحاب هذا المسلك. وأما المسلك الثالث في تفسير منشأ هذه العلاقة السببية، فهو مبنى سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية السيد الخوئي، الذي استلهمه من كلمات المحقق أنها وندي قدس الله نفسه الزكية، صاحب كتاب تشريح الأصول. وهذا المسلك هو ما يعبر عنه بمسلك التعهد، والمراد من مسلك التعهد التباني النفسي على أن لا يتلفظ اللافظ بوضع إلا إذا أراد منه تفهيم المعنى الذي وضع له. فحقيقة الواضع أن الواضع يتعهد بأنه لا يستخدم هذا اللفظ إلا للدلالة على هذا المعنى، فهو عندما يريد أن يضع لفظ مثلا لفظ الأسد للحيوان المفترس، كيف تمت عملية الوضع؟ ببناء، بتباني نفساني، بتعهد نفساني على أن لا يستخدم هذا اللفظ إلا إذا أراد به ماذا؟ هذا المعنى. من هنا نشأت العلاقة السببية بين ذلك اللفظ المعين وبين معناه، كما هو الحال مثلا الآن بالنسبة إلى الآباء حينما يضعون أسماء أبنائهم، فهذه عملية وضع في الحقيقة، وهذه العملية قائمة على تباني النفساني، على تعهد نفساني. فكأن الأب يقول أنا لا أستخدم لفظ محمد مثلا إلا إذا أردت تفهيم هذا المعنى المعين، تعبير عن ولدي الكذائي المتصف بالصفات والمشخصات الكذائية. فحقيقة الوضع إذن تعهد نفساني، تبان نفساني بعدم استخدام اللفظ إلا عند إرادة تفهيم ذلك المعنى. يسأل حينئذ سؤال مهم، وهو ما هو الفرق بين مسلك الاعتبار وبين مسلك التعهد؟ فيقال بأنها هنا عدة فروق بين المسلكين. أما الفرق الأول فهو أن مسلك التعهد تتولد عنه دلالة تصديقية أولى، بينما مسلك الاعتبار تتولد عنه ماذا؟ دلالة تصورية، إذ أننا ذكرنا بأن الدلالة التصديقية إنما تستفاد من الظهور الحالي للمتكلم، تستفاد من الظهور الحالي أنه بصدد التفهيم، بصدد الإخطار. إذن فهي ليست مستفادة من الواضع كما ذكرنا يوم أمس، بل مستفادة من الظهور الحالي. وأما بناء على مسلك التعهد فإن الدلالة التصديقية تكون مستفادة من الواضع. لماذا؟ لأن الواضع بحسب تفسيره هو عبارة عن تعهد نفساني بعدم استخدام هذا اللفظ إلا عند إرادة ماذا؟ تفهيم هذا المعنى، وبالتالي فهو عندما يستخدمه يدل على أنه ماذا؟ قد أراد تفهيم ذلك المعنى، مما يعني أن الدلالة التصديقية الأولى معبر عنها بالدلالة الاستعمالية أو المعبر عنها بالدلالة التفهيمية، ما شئت أن تعبر عبر، هذه الدلالة نابعة عن ماذا؟ نابعة عن عملية الوضع نفسها، لا أنها نابعة عن الظهور الحالي للمتكلم. هذا فرق بين المسلكين. الفرق الآخر بين المسلكين أن الواضع على ضوء مسلك الاعتبار واحد، بينما كل مستعمل على مسلك التعهد يكون واضعا، إذ أنه على مسلك الاعتبار يكون عندنا معتبر يعتبر اللفظ للمعنى، ونتيجة هذا الاعتبار تتحقق ماذا؟ تتحقق علاقة سببية بين الألفاظ ومعانيها. ومن يأتي بعد الواضع المعتبر إنما هو ماذا؟ يستعمل ذلك اللفظ فيما وضعه الواضع له من المعاني، فهو لا يعتبر شيئا جديدا بل يسير على ضوء اعتبار الواضع، فهو ليس بواضع، يكون الواضع وخصوص المعتبر. بينما على مسلك التعهد فإن كل مستعمل يكون واضعا. لماذا؟ لأن كل مستعمل عندما يستعمل هذا اللفظ فهو يتعهد في نفسه أنه ماذا؟ يريد تفهيم هذا المعنى منه، وبالتالي فهذا التعهد النفساني وهذا التباني النفساني كما هو موجود عند الواضع الأول موجود أيضا عند من؟ عند المستعملين. وهذا يقتضي أن يكون كل مستعمل واضعا، ولا ينحصر هذا العنوان في الواضع الأول فقط. فإذا هنالك فروق واضحة بين المسلكين، ونحن أشرنا إلى بعضها. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فهي مناقشة هذه المسالك، وحاصل ما أفاده وأفيد في مناقشة هذه المسالك. أما المسلك الأول وهو مسلك العلاقة الذاتية فهو مناقض للوجدان، إذ لو كانت هنالك علاقة ذاتية بين الألفاظ والمعاني للزم أن يفهم كل شخص من كل لفظ المعنى الموضوع له، إذ أن اللازم الذاتي لا ينفك. فكما أنه أينما تحققت النار تتحقق الحرارة ولا تنفك عنها، فإذا قلنا بوجود علاقة ذاتية بين الألفاظ وبين المعاني، إذن فكلما تحقق اللفظ لا بد ماذا؟ أن يتحقق المعنى ويكون دالا عليه. والحال أننا نحن العرب إذا سمعنا الألفاظ الفارسية لا نفهم معانيها، كما أن الفرس إذا فهموا ألفاظنا العربية لا يفهمون معانيها، ولو كانت دلالتها على معانيها دلالة ذاتية لكان اللافظ، لكان السامع بمجرد أن يسمعها ينتقل إلى معانيها. وإذا أردنا أن نقرب ذلك بالمثال، فلنا أن نتشبث بالألفاظ التي لها دلالة طبيعية من قبيل لفظ أخ مثلا، أو من قبيل لفظ آه مثلا، فإن هذه الألفاظ لا تختلف من لغة إلى لغة أخرى، ولذا بمجرد أن يسمعها السامع ينتقل إلى ماذا؟ إلى ما تعبر عنه، إلى معانيها. ولذا فإن بعضهم أراد أن يعالج مسلك الدلالة الذاتية، العلاقة الذاتية، فحملها على ألفاظ الطبع أو ألفاظ الأصوات وما شاكل ذلك. فإذن لو كانت دلالة الألفاظ بنحو مطلق، بنحو الدلالة الذاتية، لدلت على معانيها، والحال أن هذا التالي باطل، فالمتلو مثله في البطلان أيضا، يعلم أن الدلالة ليست دلالة ذاتية. وأما المسلك الثاني وهو مسلك الاعتبار بجميع مدارسه التي انطوت تحته، مدرسة الأداء، مدرسة السببية، مدرسة العلامية، هذا المسلك بجميع مدارسه يناقش بمناقشة واحدة، وهي أن هذا المسلك قاصر عن تفسير العلاقة الواقعية بين الألفاظ والمعاني، إذ أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني هل هي علاقة اعتبارية أم هي علاقة وضعية واقعية؟ لا شك أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة واقعية وليست مجرد علاقة اعتبارية، وإذا كانت علاقة واقعية فإن الاعتبار قاصر عن تحقيقها، إذ أن الذي يحققه الاعتبار يحقق العلاقة الاعتبارية، وأما العلاقة الواقعية فإنه لا يحققها. فمثلا أنا لو اعتبرت أن، بل اعتبارا عقلائيا طبعا، لو اعتبرت أن هذا الكتاب ملك لكم وأبرزت هذا الاعتبار فقلت ملكتكم هذا الكتاب، هنا هذا الاعتبار النفساني الذي أبرزته بلفظ ملكت يؤسس علاقة اعتبارية في عالم الاعتبار. الملكية لا وجود لها في الخارج، فإنما هو موجود في الخارج أنتم والكتاب، وأما لا يوجد شيء في الخارج يقال له ماذا؟ يقال له الملكية، المالك والمملوك، وأما الملكية لا وجود لها في الخارج. إذن أين هي الملكية؟ الملكية موجودة في وعاء الاعتبار، فالاعتبار لا يحقق علاقة خارجية، وإنما يحقق علاقة في وعاء الاعتبار. ولذا لو اعتبرت أنا مثلا الآن أن الليل أن النهار ليس بموجود، وأن الليل هو المتحقق، فإن هذا الاعتبار لا يمكن أن يؤثر في الخارج، بل يكون هذا الاعتبار إذا لم تكن له مبررات عقلائية يكون اعتبارا غير عقلائيا. إذن الاعتبار لا يؤثر في الخارج، نعم يمكن أن يؤسس لعلاقة في وعاء الاعتبار في وعاء الذهن العقلائي، ولكنه لا يمكن أن يؤسس لعلاقة في عالم التكوين في عالم الخارج. والعلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة واقعية، ليست مجرد علاقة ماذا؟ اعتبارية في وعاء الاعتبار، هي علاقة خارجية. يعني الآن أنا لو اعتبرت بأن لفظ الماء لا يراد به الماء السيال الجسم السيال، وإنما يراد به ماذا؟ قرص الشمس، هذا الاعتبار لا قيمة له، لا يغير من العلاقة الواقعية بين الألفاظ والمعاني، فإن لفظ الماء يبقى يدل على الجسم السيال، ولفظ الشمس يبقى يدل على قرص الشمس ولا يتغير ذلك. والحال أن القضية لو كانت قضية اعتبارية لأمكن ماذا؟ تغييرها. فإذن العلاقة بين الألفاظ والمعاني هي علاقة واقعية، إذا كانت علاقة واقعية فإننا لو فسرنا الوضع بأنه اعتبارون فتفسيره بهذا المقدار لا يحقق ولا يبين منشأ العلاقة الواقعية بين الألفاظ والمعاني، إذ أن الاعتبار لا يستطيع أن يؤثر في العلاقات الواقعية. فلو فسرنا الوضع بأنه اعتبار يكون هذا التفسير قاصرا عن بيان منشأ العلاقة الواقعية بين الألفاظ والمعاني. وأما المسلك الثالث وهو مسلك المحقق الخوئي قدس الله نفسه، فيلاحظ عليه أولا وثانيا. أما أولا فإن هذا المسلك يسد باب المجازات، يسد باب الاستعمالات المجازية، يسد باب وجود المجاز في اللغة العربية. والحال أن المجاز في اللغة العربية إن لم يكن بكثرة الألفاظ الحقيقية فإنه لا يقل عنها كثيرا، مما يعني أن هذا المسلك ليس مسلكا دقيقا وتاما. وإيضاح ذلك الواضع عندما يقول بأنني أتعهد بعدم استخدام هذا اللفظ كلفظ الأسد إلا إذا أردت هذا المعنى وهو الحيوان المفترس، فإن هذا التعهد منه يتضمن ويستبطن تعهدا آخر وهو ماذا؟ وهو أن لا يستخدم هذا اللفظ في معنى آخر. ما دام التعهد المحقق للواضع هو أتعهد بعدم استخدام هذا اللفظ إلا إذا أردت هذا المعنى، فهذا يستبطن ماذا؟ تعهدا ضمنيا محتواه مؤداه أنه لا يستخدم هذا اللفظ في معنى آخر، فلا يستخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع، وبذلك ينسد باب المجازات. والحال أن المجازات ماذا؟ المجازات واقعة وملموسة، مما يعني أن حقيقة الوضع لو كانت هي التعهد، مما يعني أن حقيقة الوضع ليست هي التعهد، وإلا لما أمكن وجود المجازات في اللغات. هذا أولا. وثانيا، إن تفسير حقيقة الوضع بالتعهد تفسير لها بمعنى لا يلتفت إليه إلا بعض الناس، إلا بعض الناس، بحيث أن الألفاظ لا يمكن أن تدل على معانيها إلا إذا تعهد المستعمل، إلا إذا تعهد المتكلم بأنه لا يستخدم هذا اللفظ إلا إذا أراد به ماذا؟ التفهيم، تفهيم المعنى المعين منه. حينئذ نقول بأن الألفاظ التي يستخدمها الأطفال وهم لا يلتفتون إلى مسألة التعهد أصلا ولا يعلمون عنها أصلا، بل بعض الكبار كذلك، بل غير الحوزويين كذلك الذين لا يعلمون عن مسلك التعهد، هؤلاء لا تدل استعمالاتهم على ألفاظها على معانيها أم تدل على ذلك؟ لا شك أنها تدل. والحال أننا لو فسرنا الوضع بالتعهد وأن كل مستعمل واضع، فحينئذ تبقى هذه الاستعمالات كلها من غير دلالة، وهو مخالف للوجدان. لذلك فمسلك التعهد طبقا لهذا التفسير الذي فسره به في هذه الحلقة، هذا المسلك لا يكون ناهضا. طبعا يأتيكم إن شاء الله تعالى في محله بأن مسلك التعهد له بيانات أخرى، تفسيرات أخرى تدفع هذه الإشكالات الواضحة عنه. وبهذا تم الكلام حول الجهة الثانية. بقي الكلام حول الجهة الثالثة، وهي بيان الرأي المختار عند السيد الشهيد قدس الله نفسه. وحاصل ما يراه أن حقيقة الواضع هي عبارة عن القرن المؤكد. وبيان ذلك أنه قدس الله نفسه الزكية يقول بأن الوضع أساسا اعتبار، بأن الوضع هو اعتبار من الواضع لللفظ بالنسبة لمعنى معين، هذا لا ننازع فيه. إنما المسالك السابقة التي فسرت الاعتبار فسرته إما بالسببية إما بالأداة إما بماذا؟ بالعلامية. وقلنا تفسير الاعتبار بأحد هذه التفسيرات يبقي هذا المسلك قاصرا عن ماذا؟ عن تفسير العلاقة الواقعية بين الألفاظ والمعاني. ولكننا نقول بأن الاعتبار الذي نحن نختاره تفسيرا يحل هذه المشكلة ويرفع هذا القصور، بأن يقال هكذا: إن الواضع حينما يعتبر اللفظ لمعنى معين فهو يعتمد على قانون ذهني يعيشه الإنسان، وهو المعبر عنه بقانون المنبه الشرطي. والمراد من قانون المنبه الشرطي أن الذهن له قدرة على الربط بين أشياء متقارنة. الذهن البشري له قدرة على الربط بين أشياء متقارنة، فمثلا عندما افترضوا مثلا عندما يعيش الإنسان الشيعي يوم عاشوراء مصيبة مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وهي مصيبة شديدة التأثير على الإنسان الموالي، حينئذ فبمجرد أن يذكر عاشوراء ينقدح إلى جانبه ماذا؟ معنى آخر، وهو الإمام الحسين عليه السلام. بمجرد أن تذكر كربلاء فإن ذكر كربلاء يجر إليه ذكر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف جر ذكر كربلاء ذكر الحسين؟ كيف جر ذكر عاشوراء ذكر الحسين؟ لوجود تقارن بينهما. هذا التقارن بحسب قوانين الذهن يوجب تقارن الصورتين، بحيث كلما جاءت إحدى الصورتين إلى الذهن جرت معها ماذا؟ الصورة الأخرى. هذا القانون الذهني القائم على الربط بين الصور، الربط بين الأحداث، بحيث يجر كل واحد منهما الآخر، اعتمده الواضع في مقام الوضع. فإن الواضع حينما وضع اللفظ لمعنى معين قام بقرن هذا اللفظ بهذا المعنى قرنا مؤكدا، بحيث أنه أوجد عند ذهن المتلقي أن صورتين متقارنتين، وهي صورة لفظ الماء وصورة معنى الماء الجسم السيال. فكلما تذكر الذهن الجسم السيال انصرف إلى ماذا؟ إلى لفظ الماء، وكلما سمع بلفظ الماء انقدحت عنده صورة الجسم السيال. هذه العلاقة بين لفظ الماء وبين ماذا؟ وبين معنى، علاقة واقعية. منشأ هذه العلاقة الواقعية الاعتبار، لكن ليس أي اعتبار، وإنما خصوص الاعتبار الذي اعتمد على أمر واقعي، اعتمد على القرن المؤكد أو القرن الأكيد. فالقرن الأكيد أمر واقعي ذهني، هذا الأمر الواقعي الذهني استطاع أن يؤثر ماذا؟ في إيجاد علاقة واقعية ذهنية. فإذا فرق بين مسلك السببية، بين مسلك الأداة، بين مسلك العلامية، إذ أنه صور الوضع بأنه اعتبار، لكن اعتبار كيف يوجد علاقة واقعية بين اللفظ والمعنى؟ تقصر تلك المدارس عن تفسير ذلك. ولكن مسلك القرن المؤكد يقول بأن هذا الاعتبار اعتمد على ماذا؟ على قانون ذهني واقعي، فاستطاع أن يؤثر في وجود علاقة ماذا؟ واقعية ذهنية. وأنت عندما تتأمل مثلا حياة الأطفال الناشئين، فإنك تأنس بوجود هذا القانون في عملية العلاقة بين الألفاظ والمعاني، إذ أن الطفل الناشئ إما أنه يعتاد على سماع كلمة معينة في استعمالات أسرته ويراد بها معنى معين كلفظ ماء مثلا، فتتأسس عنده علاقة قرن مؤكد بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى، وإما يكون ذلك بالتفهيم كما كان هو عمل الواضع الأول. فإن الأب يفهم ولده إذا أردت كذا قل كذا قل كذا قل كذا، فحينئذ يحصل عنده قرن مؤكد، هذا القرن الأكيد أو المؤكد يؤسس لعلاقة واقعية بين الألفاظ والمعاني. فلا يرد على هذا التفسير ما ورد على تفسير السيد الخوئي وما ورد على تفسير الاعتبار بمدارسه الثلاث. معلوم؟ كم الوقت عندكم؟
7:49.
بالنسبة للتطبيق لو ندعه ليوم آخر وأن تقرأوا على أي حال ولاحظوا العبارة، وأنا بإذن الله تعالى إذا كان فيها شيء أوضحه، يعني أوضح موارد عدم الوضوح، فإنني أجد نفسي هذا اليوم قد بلغ بي التعب مبلغا يمنعني من المواصلة، فأعتذر منكم جزاكم الله خير والحمد لله.